على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطيني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده وهو كتاب البيع من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، والحديث عن أحكام البيع من الأحاديث المهمة اللازمة على كل مسلم أن يتعلمها. وقد نقل أهل النقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والشراء والصرافة، أي أحكام الربا، وذلك أن كل من باشر شيئاً لزمه أن يتعلم أحكامه. وقد ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: ومسلمة. والمراد بهذا العلم الذي يكون طلبه فريضة أي ما باشره واحتاج إليه، فإنه حينئذ يلزمه أن يتعلمه، كما أنه يجب على المسلمين على وجه الكفاية أن يتعلموا هذا الباب، فإن في كل بلد كما ذكر العلماء يلزم أن يكون فيه عالم بهذا العلم، وفي كل سوق يلزم أن يكون فيه عالم بهذا الباب، أعني باب البيع، لكي يبين للناس أحكامه ويرجع إليه في تفصيلها وتبيينها. ولذلك أيها الإخوة، فإن المسلم إذا تعلم أحكام البيع وجاء في بيعه وشرائه وعقده وإبرامه على ما أمر الله عز وجل وأباح لنا، فإنه حينئذ يكون بيعه مباركاً له في كسبه، فيكون من البيع المبارك الذي يبارك في كسبه فلا يهلك مرة واحدة، إذ المال المبارك لا يهلك. ليس لازم كون المال مباركاً أن يزيد وأن يكثر، لا، فقد حكى الله عز وجل عن أموال الكافرين وعن الكافرين أنه يمدهم مدّا فيكثر أموالهم ويزيد في متاعهم، ولكن المؤمن يكون ماله مالاً مباركاً، يكون نموه بنسبة لا يكون كثيراً، وفي نفس الوقت لا تأتيه هالكة تهلكه مرة واحدة. ومن آثار بركة المال أن من علاماته أن المرء يستخدمه في هلكته وعلى الخير، ولا يستخدمه في حرام أو ما يجلب على صاحبه ضرّا، فإن بعض المال يكون ضرراً على صاحبه، وهذا من علامة بركة المال. ومن علامة بركة المال أن طاعمه يصح في جسده، يصح بجسده، ويصلح الله عز وجل له في ذريته، والأخبار في ذلك عن الصحابة كأبي بكر وغيره ومن بعده من العلماء طويل، وإنما نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق ومن اليم بالبلالة. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أن معرفة الحكم يصيب المال يكسب المال المكتسب بركة، فإن كان المرء جاهلاً بالحكم فإن جهله هذا يعذره في نفي الإثم عنه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فكل ما كان قبل العلم ينفع عنه الجهل، لكن تنزع منه البركة، تنزع منه البركة. فليس من أتى عقداً وهو عالم بإباحته كمن أتاه وهو غير عالم بحله من حرمته، ولذا فإن طالب العلم تجده إن عمل بما علم ونفذ ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ترى في ماله بركة وترى في ماله توفيقاً وسداداً. ولذا يقال إن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى إمام أهل الكوفة في الحديث والفقه دخل على بعض الصالحين من طلبة العلم فوجد عنده طعاماً فأكل منه وأكثر سفيان، فلما قيل له قال: إني لست في حاجة إلى الطعام، أي لست بجائع، ولكني أعلم أن هذا المال حلال، لأن كاسبه متحر للحلال والحرام، وكاسبه ممن يعلم الحلال والحرام، فيظن فيه البركة، ولذا فإن طاعمه يكسب البركة بأمر الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، فمعرفة أحكام البيوع منزلته عالية ودرجته مهمة سامية، فحري بكل طالب علم أن يعتني به غاية العناية. والمصنف تبع لغيره رحمهم الله جميعا يتكلمون في باب البيع أو في كتاب البيع ويفصلون فيه تفصيلا أوسع من تفصيلهم في الأبواب التي والكتب التي بعده. والسبب في ذلك أن المعاقدات كلها سواء كانت معاقدات معاوضة أو معاقدات تبرع فإن فيها معاني مشتركة، فيها معاني مشتركة. هذه المعاني المشتركة وهي القواسم المشتركة بين الجميع كشروط العاقد وصفة العقد المعقود به والمعقود عليه، هذه المعاني المشتركة يذكرها العلماء في كتاب البيع في البداية. ولذا فإننا نجد في كتاب البيع عند العلماء رحمهم الله تعالى تفصيلاً أوسع من تفصيلهم في كتاب الإجارة، وأوسع من تفصيلهم في الأبواب الأخرى كالعارية والجعالة وغيرها من الأبواب التي سنمر عليها بمشيئة الله عز وجل. لما؟ لأنهم يذكرون في الباب الأول الأحكام المشتركة التي تتبعها الأحكام التي بعدها، وهو الذي يسميه المعاصرون بالنظرية. فالنظرية هي معنى المعاني المشتركة في المعاقدات والعقود، تذكر ابتداء في كتاب البيع ويلمح لها في بعد ذلك في سائر العقود بعدها. ولذا يطيل العلماء في كتاب البيع إطالة لا يطيلونها في الأبواب التي بعده، بناء على أن الأحكام المشتركة يكتفى بذكرها في كتاب البيع. ولذا فتركيزك في أول كتاب البيع مهم، لأن هذه الأحكام أغلبها ليس خاصا بالبيع، بل تشترك الأبواب التي بعده في حكمها وفي المسائل المتعلقة بها. طيب، أحكام البيع قبل أن ندخل لكلام المصنف، لنعلم أن العلماء يقولون إنه يجمله قاعدتان، يجمل كتاب البيع قاعدتان ويفصلونها في الفروع على هيئة مسائل. فأما القاعدتان اللتان يجمل فيها كتاب البيع كله فإننا نستطيع أن نلخصها في كلمة واحدة، وهي أن نقول كل المعاقدات وكل المعاملات وكل البيوعات، كل هذه العبارات الثلاث مترادفة، أن كل المعاقدات مباحة إلا ما حرمه الله عز وجل. هذه هي القاعدة الأولى، أن الأصل في العقود الإباحة، فالأصل الإباحة، ما لم يرد تحريم فإن الأصل فيه الإباحة. القاعدة الثانية أننا نقول كل تحريم في المعاقدة يعود إلى ثلاثة أشياء فقط، فقط ثلاثة أشياء، إما أن تكون محرمة لنص الشارع عليها كحرمة بيع الخمر والخنزير والنجاسات وفاقد المالية ونحو ذلك، فما نهى الشارع عن عينه ومنع من حرمته بهذه الصفة فإنه محرم. إذن النوع الأول مما استثني ما ورد النص بتحريمه. المناط الثاني أن يكون التعاقد والتعامل ربا، فإن الربا يكون محرما، الأول محرم لعينه والثاني محرم لصفة كسبه وهو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والأمر الثالث أن يكون العقد عقد غرر، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن ملخص الكلام، كل بيع في الدنيا وكل معاقدة فإنها تجوز وتصح ما لم تكن ربا أو غررا أو كان الشارع نهى عن عين هذه المعاملة وعين هذا الأمر، وما عدا هذه الأمور الثلاثة فالأصل الإباحة. ولذلك أنا قلت هذا الكلام لماذا؟ لنعرف أن مقصد الشرع من المعاملات والمعاقدات هو التوسعة على الناس وعدم التشديد عليهم، فليس من دين الله عز وجل ولا في شرعه أن يشدد على الناس في بيوعاتهم، حتى إذا احتاجوا إلى نوع من البيوع تحيلوا عليه بأدنى الحيل وكانوا كهيئة من نهى الله عز وجل عن متابعتهم من اليهود ومن شاكلهم، فتحيلوا عليها بالحيل ليستخدموا هذه العقود. فنقول الأصل عندنا الإباحة إلا ما ورد النص به، وهي ثلاثة أشياء وسيأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله. إذا عرفت هذا عرفت مناط باب البيوع كاملا. لكن الفقهاء رحمة الله عليهم في عرضهم مسائل البيوع يذكرونها على هيئة فروع، أي مسائل يذكرونها مسألة مسألة ويفصلونها جزئية جزئية ليشحذ الطالب ذهنه ولكي يعرف تفاصيل الأحكام، لأنه لا يجوز لامرئ أن يوصف بالعلم إلا بعد علمه بالفروع. وهذه مسألة مهمة، لأننا نرى في هذا الزمان من عني، وخاصة في باب البيوعات والعقود، من عني بالأصول والقواعد الكلية ولم يعنى بالفروع الجزئية. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من عرف القواعد ولم يعرف الفروع فلا يصح له أن يفتي في شرع الله عز وجل، ولذا قالوا يلزم معرفة الفروع قبل معرفة الأصول. فمعرفة هذه المسائل الفرعية التي سنذكرها بعد قليل ونفصل فيها مهم قبل معرفة المناطات. وهذا من أغراض الفقهاء في أنهم إذا ذكروا كتاب البيوع يذكرون فيه فروعاً ومسائل متعددة مرتبة بهيئة معينة كما سيريدها المصنف أو غيره، لكي يضبط طالب العلم هذا الباب ويفهم مسائله تمام الفهم. أول مسألة جاء بها المصنف هو قوله وينعقد لا هزلاً بالقول الدال على البيع والشراء. هذه الجملة القصيرة فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى في قول المصنف وينعقد، أي وينعقد البيع وكل المعاقدات، سواء كانت معاوضة أو كانت المعاقدة تبرعاً وإحساناً، فكل العقود تنعقد بأحد سببين، إما بالتلفظ أو بالمعاطاة. لا ينعقد أي عقد من العقود إلا بواحد من هذين الأمرين، إما أن يتلفظ المتعاقدان باللفظ أو أن يتعاطاه بأن يكون منهما جميعاً فعل بدون تلفظ، أو أن يكون من أحدهما لفظ ومن الآخر فعل ويسمى كذلك معاطاة كما سيأتي بعد قليل. وما عدا هذين الأمرين فإنه لا يسمى بيعا. وعلى ذلك فلو أن امرأ نوى في قلبه أن يبيع شخصا آخر عينا، فهل نيته هذه عقد؟ لا، ليست عقدا، لأنها ليس تلفظا ولا فعلا. وكثير من الناس وخاصة من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس تراه يحدث نفسه تارة بالطلاق وتارة بالبيوع، ثم يقول قد انعقد ذلك الطلاق أو انعقد ذلك البيع بمجرد حديثي لنفسي. فنقول باتفاق أهل العلم أن ما حدثت به نفسك لا ينعقد به أي عقد من العقود، بل لا بد أن يكون لفظاً أو معاطاة بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني في قول المصنف رحمه الله تعالى ينعقد لا هزلاً، ينعقد لا هزلاً، ما الفرق بين الجد والهزل؟ العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الفرق بينهما من جهة القصد. وركزوا معي في هذه المسألة، فإن معرفة الفرق بين الجد والهزل عند الفقهاء مهم. الجد عندهم، لأنها هي متعلقة بالنية والقصد، الجد عندهم هو أن ينوي الفعل وينوي حكمه، إذن هو قصد الفعل وقصد حكمه، فحينئذ يكون جداً وليس هزلاً. وأما الهزل فهو قصد الفعل بدون حكمه. ننظر في ذلك. حينما يقول رجل لآخر من باب التعليم أو من باب المزاح أو نحو ذلك من الأمور بعتك لقول من باب المزاح لا من باب التعليم، مسألة التعليم مسألة أخرى، من باب لأن من باب المحاكاة، من باب المزاح بعتك سيارتي أو بعتك قلمي، أنا قاصد اللفظ لأني تلفظت به لكني لست قاصدا الحكم وهو انتقال الملك مني إليك. طيب أنا أسأل سؤالا، من الذي يكون غير قاصد لا لللفظ ولا للحكم؟ فاقد النية كالمجنون وغيره، والمخطئ، فإن المخطئ الذي أراد أن يتكلم بكلام معين فأخطأ العبارة فقال بعت، فهذا ليس قاصدا اللفظ ولا قاصدا حكمه، فمن باب أولى أن غير قاصد اللفظ والحكم لا ينعقد. إذا كان الهازل لا ينعقد عقده فمن باب أولى أنه لا ينعقد من لم يقصد اللفظ وهو المخطئ، ومن في حكم المخطئ كالنائم والمجنون ونحو ذلك ومن فقد عقله. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، عندي هنا فائدة، أن بعض العقود لشرفها وخطورتها فإن الشارع اعتبر قصد اللفظ دون قصد الحكم، ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ والرجعة. هذه الأمور الثلاث لخطورتها فإن من تلفظ بها ولو هزلا وقعت، لأن مجرد قصد التلفظ بها يدل على قصدها لخطورة هذه العقود. طيب إذن قال المصنف: وينعقد لا هزلا. إذن الهازل لا ينعقد لا بيعه ولا إجارته ولا سائر عقوده إلا الثلاث، هذه العقود التي ذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأن هذه العقود الثلاثة أمرها خطير فاستثنيت بالشارع، وما عدا ذلك فلا ينعقد عقد الهازل لأنه لم يقصد الحكم وإن قصد اللفظ. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. هذه الجملة جملة مهمة، وهي المتعلقة بأهم أركان البيع، بل عده بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية الركن الوحيد للبيع، وهو ركن المعقود عليه، المعقود به، وهو ركن المعقود به وهو الصيغة. لماذا أشار المصنف لهذا الركن دون ما عداه؟ قال: لأن ذكر هذا الركن يومئ لذكر الأركان الثلاثة الباقية، فإنه لا يوجد بيع إلا بعاقدين ومعقود عليه ومعقود به، هذه الأمور الثلاثة: عاقدان ومعقود به وهو الصيغة، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن، هذه ثلاثة أشياء. فإذا وجد الصيغة لا بد من وجود المتلفظ به ولا بد من وجود المحل. هذه الصيغة من أهم الأمور، انظر عبارة المصنف وسأفصل فيها بعض التفصيل فإنه مهم. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. إذن الأمر الأول الذي ينعقد به البيع وغيره هو التلفظ بالقول، ولا بد أن يكون التلفظ من العاقدين جميعا، من البائع والشاري والمؤجر والمستأجر، لا بد أن يكون منهما معا. وهذان القولان إذا كان من البائع فإنه يسمى إيجابا، فإذا كان من المشتري فإنه يسمى إيجابا، وإذا كان من البائع فإنه يسمى قبولا، ولذلك يسمى إيجاب وقبول. ويجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول وأن يتقدم القبول على الإيجاب، لا فرق. فلو قال البائع بعتك ثم قال اشتريت فصح، وهذا هو الأصل، لأنه يتقدم فيه الإيجاب على القبول. ولو عكس ذلك فقال المشتري بعني بصيغة الأمر، فقال البائع بعتك، أو قال البائع اشتريت كذا فقال البائع بعتك، فإنه حينئذ يصح، إذن يصح أن يتقدم الإجابة على القبول والعكس. لكن انتبهوا لمسألة مهمة، وهو أنه لا بد أن يكون الإجابة والقبول في مجلس العقد، فإن تراخى الإيجاب عن القبول بعد مجلس العقد لم يصح العقد. إن تراخى بعد مجلس العقد لم يصح العقد. كيف ذلك؟ اثنان جالسان في مجلس فقال أحدهما بعتك، فخرج الثاني أو الأول، أحدهما خرج من المجلس فتفارق من المجلس التعاقد، ثم لما تفارق قال الثاني قبلت، نقول لم ينعقد العقد، لأن من شرط الإيجاب والقبول أن يكون في مجلس التعاقد، وهذا واضح، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في الخيار ما الذي كيف نعرف مجلس العقد ربما بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هناك أشياء الآن ملحقة بمجلس التعاقد، ملحقة بمجلس التعاقد. من هذه الأشياء الملحقة بمجلس التعاقد الآن لم ينص عليها الفقهاء المتقدمون، وإنما أشياخنا خرجوها على فروعهم وقواعدهم. من هذه الصور قالوا التعاقد عن طريق الكتاب، وهذه نص عليها الفقهاء المتقدمون، وأما الثانية والثالثة فلا. فلو أرسل رجل لآخر كتابا ورقة فقال له بعتك هذه السلعة، ووصل إليه في بلده الآخر فقال قبلت هذه السلعة، فإن العقد حينئذ يصح بشرط أن يكون القبول بعد وصول الكتاب إليه، وألا يوجد تراجع من البائع قبل القبول. ومثال ذلك بالوسائل المعاصرة، عندما يرسل رجل لآخر رسالة عن طريق الجوال وغيره فيقول بعتك، فيرد الثاني قبل رجوعه، يعني قبل رجوعه في قوله بعتك قبلت هذا البيع، فحينئذ يكون هذا البيع لازما لأن فيه إيجابا وقبولا. هذه صورة. الصورة الثانية قالوا لو أن اثنين تعاقدا بالهاتف، فما هو مجلس التعاقد بينهما؟ نقول إن مجلس التعاقد بينهما هو الهاتف، ما لم ينفصل الهاتف إما بإرادة أحدهما أو بدون إرادته، فإذا انقطع الاتصال فقد انقطع مجلس التعاقد. وبناء على ذلك فلو تراخى القبول عن هذا المجلس فإن العقد لم ينفذ. هذا واحد. اثنين، أن خيار المجلس الذي سنتكلم عنه في نهاية الدرس اليوم أو الدرس القادم أنه يمتد إلى حين قطع الاتصال، إلى حين قطع الاتصال، وما بعد ذلك فلا. من صوره أيضا مجلس التعاقد الذي ينعقد به الإيجاب والقبول اللفظي والكتابي في معنى اللفظي، أننا نقول إن التبايع عن طريق الآلات سواء عن طريق النت أو غيره هو من التعاقد اللفظي، لأنه فعل، لبعض الناس يلحقوا بالفعل، لكن فقهاءنا على ما قرر بن مفلح يلحقون الكتابة بالقول لا بمطلق الفعل، وللعلامة محمد بن مفلح رسالة كاملة في بيان ذلك. فعندما نقول إنه تعاقد بالقول فإن مجرد كتابة القبول أو الضغط على ما يؤدي على القبول سواء كان جهاز شراء أو كان عن طريق النت ونحوه فإن هذا هو مجلس التعاقد، وإن كان متقدم القبول بالرخصة والإذن بذلك. وكل هذه عقود صحيحة، والشرع جعلها على أصل الإباحة، وإنما اللزوم، إيش معنى اللزوم؟ أي أنه يجوز لكل، لا يكون لازما في حق المتعاقدين إذا انعقد الإجاب أو القبول أحدهما بعد انفصال مجلس التعاقد. الشرط الثاني على سبيل الإيجاز لكي نمشي في الوقت درس، أنه لا بد أن يكون الإجاب مطابقا للقبول، فلا يكون الإجاب لسلعة والقبول لسلعة أخرى، بل لا بد أن يكون لسلعة واحدة ولعقد واحد، أحدهما يقول بعت والآخر يقول اشتريت، ما يقول استأجرت، فلا بد من أن يكون متطابقين وعلى محل واحد. الجملة الثالثة من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو الفائدة الثالثة في قول المصنف بالقول الدال، انظر كلام المصنف بالقول الدال يدلنا على أن كل لفظ تعارف الناس على أنه ينعقد به البيع فإن البيع ينعقد به، سواء قلت بعت أو قلت ملكت أو قلت خذ، أو قلت أي صيغة أخرى، وسواء كانت بالعربية أو بغيرها من الألفاظ. بخلاف عقود أخرى كالنكاح، فإن عقد النكاح لا ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك فقط، ولا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها. وأما سائر العقود غير النكاح فإنه ينعقد بكل لفظ، أخذنا ذلك من قواعد الشرع الدالة على ذلك، فإنه لم يأتي في الشرع تخصيص لفظ معين، وهذا الذي نص عليه المصنف بقوله بالقول الدال، أي بكل قول يدل على ذلك. الجملة التي بعدها هي قول المصنف وبالمعاطاة، فإن المراد بالمعاطاة هو الفعل، الفعل بمعنى أن يعطي البائع المشتري السلعة فيعطيه المشتري الثمن، أو العكس، يعطيه الثمن والآخر يعطيه السلعة، أو يكون من أحدهما إعطاء ومن الآخر تلفظ، يقول خذ السلعة بألف فيقول قبلت وإن لم يعطيه الثمن، فحينئذ يكون البيع لازما ويسمى معاطاة، أو العكس. ومن صور المعاطاة أن يكون هناك فعل عرفي، مثل الفعل العرفي ماذا؟ قالوا أن يجعل المرء بضاعته معروضة، ويجعل صندوقا، ويجعل سعرا لهذه البضاعة، فمن أخذ شيئا من هذه البضاعة وجعله في هذا الصندوق فيقولون إنه صورة من صور المعاطاة، ولو لم يفعل يرفع له السلعة لأنه بمثابة الإذن. وكل هذه من صور المعاطاة، وقد يدخل في المعاطاة بيع الآلات التي ذكرتها قبل قليل. قال وبالمعاطاة كأعطني بهذا، بهذا أي بهذا الثمن، إما أن يريه إياه أو أن يحدده فيقول أعطني بريال أو بجنيه ونحو ذلك، أعطني بهذا خبزا أو غير ذلك، فيعطيه ما يرضيه. هذا القيد الذي أورده المصنف مهم، لأن مجرد المعاطاة لا يدل على التبايع إلا إذا وجدت القرينة على ذلك، كأن يقول خذ، أو القرينة العرفية كأن يكون الرجل صاحب محل فيأتي الرجل ويضع الريال ويأخذ الخبز كما يفعل عندنا عند الخبازين، القرينة العرفية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يرضى الطرفان بما أخذه، فيرضى البائع بالثمن ويرضى المشتري بالمثمن، لا بد من الرضا، لا بد من الرضا. والرضا كما سيأتي معنا لا يتحقق إلا بعد العلم بالمعقود عليه، وسيأتي إن شاء الله بما يتحقق به الرضا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الرضا تبع للعلم، وسيأتي بعد قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروطه سبعة، أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط البيع، والشرط عند أهل العلم هو ما كان متقدما على الشيء، لا بد أن يكون متقدما عليه وليس جزءا من ماهيته. أما ماهيته فإن جزءها يسمى ركنا، ولذلك فإن العاقدين والمعقود عليهما هو الثمن والمثمن والصيغة، هذه الأمور الثلاثة ركن في العقد، وأما الرضا فيكون متقدما. إذن لا بد أن يكون الشرط متقدما كالرضا وغيره، وانتبه لهذه المسألة أنه لا بد أن يكون متقدما، وسيأتي تطبيق ذلك بعد قليل. الأمر الثاني أن هذا الشرط عدم وجوده يلزم منه انتفاء الصحة، يلزم منه انتفاء الصحة إلا إذا وجد مانع. الشرط عند الأصوليين هو الذي يلزم من عدمه العدم مطلقا، وأما عند الفقهاء فإنهم يجعلون استثناء، وهو أنه قد يصح المشروط مع تخلف الشرط إذا وجد مانع، ولذلك الفقهاء يسقطون بعض الشروط. ونحن نعلم أن الفقهاء رحمة الله عليهم في استخدامهم للشرط والسبب والمانع، وكذلك في العلة وغيرها من الأمور التي جعلها الفقهاء الأصوليون جعلوا لها حدودا، يتجوزون في استخدامها أكثر من اصطلاح الأصوليين، وهذا واضح أشار له جماعة كابن القيم وغيره. إذن إذا عرفت هذين الأمرين وهو أن الشرط يكون متقدما للشيء لا بد أن يوجد قبله، فإن فقد قبله ووجد بعده فلا يكون شرطا. والأمر الثاني أنه قد، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع فلها ستة أغراض عند علماء النحو، منها أنها تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. وقد استخدمت هنا بإفادة التقليل، وقد تفيد التكثير لكنها في حالات قليلة، هنا استخدمناها من باب التقليل. وقد يكون هناك مانع ويصح العقد. أول هذه الشروط، وقد قال المصنف أحدها، ولو قال أولها لأصاب أيضا. ما الفرق بين قوله أولها وبين قوله أحدها؟ إذا قال أولها فإن ذلك يدل على أن هذا الشرط هو أهم الشروط وأقواها. وكذلك إذا قال في الأقوال في حكاية الخلاف أولها كذا فيدل على أنه المرجح. وأما إن قال أحدها فإنها مستوية فيه. الحقيقة أن شرط الرضا هو من أهم الشروط، بل قيل إن أغلب الشروط تعود إلى هذا الشرط، فإن شرط الأهلية يعود إليه، وشرط العلم يعود إليه، وشرط القدرة يعود إليه، وهكذا من الأمور أغلبها يعود إلى الرضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو الرضا بالعقد وبالمعقود. الرضا بالعقد أي الرضا بإنشاء العقد، الرضا بالتلفظ به، والرضا بالمعقود عليه. وليس المقصود الرضا بالباعث على العقد. انظر معي ثلاث أشياء: الرضا بأمرين، الثالث ليس مقصودا. الرضا بالعقد والرضا بالمعقود عليه، وليس لازما الرضا الباعث على العقد. نبدأ بالأول. الرضا بالعقد ما هو؟ أن المرأة يتكلم ويتلفظ بالعقد قاصدا له، مريدا، ليس مكرها. لأن المكره سواء كان إكراهه ملجأ وهو الأصل أو غير ملجأ عند بعض أهل العلم، لأن الإكراه الملجأ وغير الملجأ في الغالب مؤثر في باب الجنايات، وأما في باب المعاقدات فالتقرير كما قال الشيخ تقي الدين وهو الأصح، قال: تأملت كلام الفقهاء فوجدت أن كل باب وكل حالة يختلف فيها الإكراه عن حالة دون أخرى. لأن الفرق بين فائدة، هذه خارج الدرس، ما الفرق بين الرضا، ما الفرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ؟ الإكراه الملجئ هو أن يفقد المكره الرضا والاختيار معا، وأما الإكراه غير الملجئ فهو أن يفقد الاختيار دون الرضا، وهذه مسألة أخرى قد نشير لها إن شاء الله في محلها إن شاء الله. طيب نرجع لرضانا. إذن الرضا ما هو؟ الرضا بالعقد، فلا يكره على التلفظ به، فلا يكره على التلفظ به. والإكراه ولا يكره أيضا على المعقود عليه، بأن يكره ويجبر على شراء عين أمر بعينه. ولذلك فإنه لا يجوز الإكراه على عقد ولا على معقود. ومن صور عدم الرضا بالمعقود عليه عدم العلم به، وسيأتي بعد قليل، لذلك سأوجه الحديث عنها. واضح الإكراه؟ انظروا معي، انظروا هذه الصورة وقولوا لي: هل الإكراه فيها إكراه على العقد أم على المعقود أم إكراه على الباعث على العقد؟ لو أن امرأة أكره على أن يبذل 1000 ريال وليس عنده 1000 ريال فباع كتابه أو كتبه لينقد هذه الدراهم، فهل هذا البيع صحيح أم لا مع التعليل؟ لماذا؟ أحسنت. إذن الإكراه الذي يفقد الرضا في باب البيع هو الإكراه على العقد أو المعقود عليه، لا الإكراه على الباعث عليه، وهو إذا أكره على النقد، نقد الفلوس الأموال، فلم يكن عنده فباع كتابه، فحينئذ يصح بيعه ولا نقول إنه بيع باطل لأنه لم يكره عليه. صورة أخرى: من صور عدم الرضا بالباعث بيع المضطر. بعض الناس يضطر، عنده طالب العلم أغلى شيء عنده بعد نفسه وبعدما أمر الله عز وجل بإكرامه وإجلاله، أعز شيء عليه من أمور الدنيا كتبه بعد أهله ووالديه طبعا. فإذا اضطر لدين شديد عليه لبيع كتابه، هذا يسمى بيع المضطر، فهل يصح بيعه أم لا؟ ما رأيكم؟ نقول يصح بيع المضطر لأنه راض بالعقد وبالمعقود عليه، راضي بالثمن، رضي بهذا الثمن، وإن كان الوقت وقت كساد وقد اشتراه منه بسعر منخفض، فإن العقد يصح حينئذ. إذن بيع المضطر والمكره على نقد المال لا المكره على البيع يصح، لأن الشرط هو شرط بالرضا بالمعقود وبالعقد وبالمعقود عليه. طيب انظر كلام المصنف، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يصح بيع المكره. طبعا الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. ونحن نعلم أن هذه الصيغة وهي دخول ماء الكافة على إن تكف عملها فلا تنصب اسمها، فإنما يكون اسمها مرفوعا، ولكنها تفيد معنى وهو الحصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض يدل على أنه لا يصح بيع إلا بالرضا، فدلنا ذلك على أن الرضا شرط في البيع ولا يصح بدونه. طيب يقول المصنف: فلا يصح بيع المكره بغير حق. المكره بغير حق، أبين أولا ما المراد بالمكره بغير حق ثم أعلق على هذا الشرط. المكره بحق من هو؟ لأنه بضدها تتميز الأشياء. المكره بحق من هو؟ هو الذي عليه حق مالي، فجاء القاضي أو الحاكم فألزماه بالبيع إما بإرادته أو نابى عنه في البيع، إما أن يلزمه فيقول بع هذا الشيء لأن عليك دينا حالا فيجب عليك سداده، أو أن يقوم القاضي بالتولي عنه ويبيع هذه السلعة فيكون له حق الولاية عليه في ذلك. هذا إكراه، يقول لا أريد أن أبيع سيارتي، لكن نقول لك عليك دين حال ولم تسدده ولا نقد عندك ليؤخذ من مالك، فيجب أن يباع العين والمتاع الذي عندك لسداد الدين الذي عليك. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم متاع بعض من عليه دين وعرضه، فدل ذلك على أنه يجوز الإكراه بحق. إذن الإكراه بحق، من الذي يكره بحق؟ هو ولي الأمر أو نائبه كالقاضي، لا ليس أنا ولا أنت. وبناء على ذلك فإن من ظن أن صاحبه يملك له حقا، يعني أظن أن زيدا له علي أنني أطلبه 1000 ريال، أظن ظنا، فأجبرته على بيع سلعته ليسدد لي هذا المبلغ، هل يجوز ذلك؟ لا. طيب وإن كنت متيقنا هل يجوز لي أن أجبره؟ ليس ذلك كذلك، وليست هذه الصورة داخلة في مسألة الظفر التي سيأتي حكمها في باب آخر في آخر البيوع إن شاء الله. طيب سؤال مما ذكرته قبل قليل، ذكرنا قبل قليل أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. طيب هنا انتفى الشرط في حال البيع عند الإكراه بحق، ألا نكون قد عارضنا أنفسنا؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنت، لأن فقهاءنا كما ذكروا ومنهم الشيخ تقي الدين بن النجار في المنتهى في شرحه للمنتهى بيّنوا أن الشرط عند الفقهاء يتخلف إذا وجد مانع، وهذا من الموانع، فالإكراه بحق من الموانع التي تسقط الشروط.
الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالنوع الثاني أو الشرط الثاني من شروط البيع، قال وهو الرشد. ويعبر عن هذا الشرط بعض أهل العلم فيقولون أن يكون جائز التصرف. والتعبير الثاني الذي ذكرته قد يكون أدق، لأن من ليس برشيد قد يصح تصرفه في بعض الأمور كما سأذكر بعد قليل. ما المراد بالرشيد؟ قالوا الرشيد هو كل امرئ له نية صحيحة، أي كملت أهليته أهلية الأداء، كل من كملت أهليته أهلية الأداء. لأن المسلم له نوعان من الأهلية، أهلية وجوب وأهلية أداء. معنى أهلية الوجوب أي صحة التملك، فيصح أن يتملك المال وأن تثبت له الحقوق كحق إرث الدم ونحو ذلك من الحقوق والشفعة ونحو ذلك، كل هذه حقوق يتملكها وتسمى أهلية الوجوب. أهلية الأداء هو صحة التصرف منه فيصح أن يتصرف، واضح؟ أهلية الوجوب تنقسم إلى قسمين، ناقصة وكاملة. وأهلية الأداء تنقسم كذلك إلى قسمين، ناقصة وكاملة. نبدأ أولاً بأهلية الوجوب، وهي تأتي بالترتيب. يبدأ للإنسان أولاً أهلية وجوب ناقصة، ثم يترقى فتثبت له أهلية وجوب كاملة، ثم يترقى فتثبت له أهلية أداء ناقصة، ثم يترقى فتثبت له أهلية أداء كاملة. نقول إن الآدمي مسلماً كان أو غير مسلم تثبت له أهلية الوجوب الناقصة من حين يكون جنيناً في بطن أمه، ولو كان ابن لحظة، ولو كان ابن لحظة، لا يمكن أن يعرف ابن لحظة، وذلك يعبر الفقهاء ولو كان ابن ساعة. ما معنى كونه له أهلية وجوب؟ أي أنه يصح تملكه، لكن تملكه معلق على خروجه حياً حياة مستقرة بأن يعطس أو أن يصرخ إذا خرج من بطن أمه لستة أشهر فأكثر. فإذا مات مورثه وهو ابن يوم فإنه حينئذ يوقف له ميراث حمل إلى حين أن يولد، فقد يولد حياً فيرث، وقد يولد ميتاً فلا يتملك ويرجع لباقي الورثة. تصح الوصية له إن كان موجوداً وقت الوصية، وهكذا. إذن هذه أهلية الوجوب الناقصة. النوع الثاني أهلية الوجوب الكاملة، معنى كونها كاملة صح ملكه للأموال والحقوق، وهو كل من ولد وفيه حياة مستقرة بأن استهل صارخاً أو عطس. فكل من خرج من بطن أمه وله ستة أشهر فأكثر، أي قمرية، وخرج مستهلاً صارخاً أو عاطساً أو تنفس تنفساً كثيراً يدل على حياة مستقرة، فإنه يكون له أهلية الوجوب الكاملة، ورث وثبتت له الحقوق من إرث الدم ونحو ذلك. فإذا مات بعدها ولو بساعة أو دقائق ورث ورثته ما تملكه بأهلية الوجوب الكاملة. إذن هذا النوع الثاني يسمى أهلية الوجوب ماذا؟ الكاملة، احفظها لا تنسها. النوع الثالث ويسميه أهل العلم بأهلية الأداء الناقصة، أهلية الأداء الناقصة، بمعنى أنه يصح تصرفه لكن في أشياء دون أشياء. وهو من كان مميزاً، من كان مميزاً. فكل من لم يكن مميزاً فإنه لا أهلية له أداء مطلقاً، لا ناقصة ولا كاملة، لا بد أن يكون مميزاً. وسأذكر بعد قليل ما هو سن التمييز، وسأذكر بعد قليل ما هي التصرفات التي تصح من المميز. وأما أهلية الوجوب الكاملة فهو أن يكون المرء بالغاً عاقلاً رشيداً، أن يكون بالغاً. ما معنى كونه بالغاً؟ إما أن يبلغ 15 عاماً قمرياً، أو أن يحتلم، أو أن ينبت، أو أن تكون المرأة أنثى فتحيض. وهل الحمل علامة بلوغ أم لا؟ في الدرس قبل الماضي على وزن يا قبل القبل، لا قبله، الحمل عند المشهور عند ذكر المصنف أنه ليس علامة بلوغ، وأما المعتمد كما ذكرت لكم القول الثاني أنه علامة بلوغ، ذكرناها قبل ومرت معنا في باب الحيض. طيب نرجع مرة أخرى لمسألتنا. إذا قلنا إن المرء إذا وجد في ثلاث أمور يسمى ماذا؟ له أهلية الأداء الكامل. طيب المصنف لماذا لم يقل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا؟ ما رأيكم؟ لماذا اكتفى بالرشد ولم يشر إلى العقل والبلوغ وقال أن يكون رشيدا؟ أحسنت، لأنه من لوازم الرشد أن يكون بالغا، فلا يتصور رشد قبله، كما أن من لوازمه العقل. ولذلك الفقهاء كثيرا ما يكتفون بالأمر ويتركون لوازمه المتقدمة عليه، اللوازم المتقدمة يتركونها، أما اللوازم التابعة فيشيرون إليها، لكن اللوازم المتقدمة قبله يسكتون عنها بناء على أن هذه الكتب لا يقرأها إلا طالب العلم على شيخ وعلى معلم، لأنه ولنخرج قليلا عن الدرس، لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها التي فارقت الأمم الأخرى أنهم يأخذون العلم كابرا عن كابر، تتعلمون أو تسمعون ويسمع منكم ويسمع منكم، كما عند ابن ماجه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وفي مقدمة مسلم أن عبد الله بن مبارك قال الإسناد من الدين، فالعلم قراءة للقرآن وتحديثا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفقه كذلك كلها تؤخذ كابرا عن كابر، وإن كان بعضه يؤخذ بالوجادات والقراءة من باب التنمية، لكن أصله باق إلى قيام الساعة في أهل العلم يتوارث، ولذلك لا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. أما غيرنا فإنهم أورثوا العلم في صحف، وأما نحن فإن علمنا في الصدور، فقد جاء في أخبار التي نقلها بعض مسلمة أهل الكتاب كما عند الطبراني أن مما أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن أمة تأتي بعده أناجيلها في صدورها، علمها في صدورها، كما قال الشاعر وليس علما ما حوى القمط وإنما العلم ما وعاه الصدر. إذن لا بد من العلم، العلم في الصدر ليس العلم في الكتب فقط. إذن شراؤك لهذه الكتب وجمعك لها لا ينفعك إن لم تأخذه عن طريق أهله وبصفته. إذن قصدي من هذا الكلام ما هو؟ أن العلماء في مختصراتهم عنوا بجعل بعض الألفاظ ليعرف طالب العلم يكد فيها ذهنه وليرجع لأهل العلم في بيانها ولا يتسور على هذا العلم أي أحد، فإن ذلك مهم. إذن قال المصنف الرشد، قال فلا يصح بيع المميز والسفيه. المراد بالمميز على المعتمد هو الذي ميز النافع من الضار في كل أمر بخصوصه، في كل أمر بخصوصه، ولا نجعل للتمييز سنا، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا، ليس للتمييز سن، لا نقول السابعة أو السادسة، وإنما نقول هو التمييز في كل شيء بعينه. فالمميز للبيع والشراء مميز له، وفي الغالب أن المرء لا يميز إلا عند السادسة أو السابعة وربما زاد قليلا أو نحوها، وكذلك من ميز الإجارة، وكذلك من ميز الوكالة، وكذلك من ميز في عقد النكاح، فإن الفقهاء يقولون يصح عقد النكاح من المميز ويصح طلاقه. متى؟ من المميز؟ الذي يعرف النكاح، فبعض الناس بين 9 و10 ما يعرف ما هو النكاح، من الشباب من لا يعرف شيئا. إذن لابد أن يكون المميز عارفا للعقد، يميز النافع من الضار في هذا الأمر ويعرف ما فيه مصلحته من غيره. إذن المراد بالمميز تمييز الشيء وليس له سن، وإنما غالبا ما يكون 7، غالبا يكون سن التمييز 7 وليس لازما له، وإنما هو من باب الغالب، والغالب يأخذ حكم الكل، ولذلك بعض أهل العلم قد يشير بالغالب فيقول يصح بيع من جاوز 7 إذا أذن له. طيب إذن المصنف هنا قال فلا يصح بيع المميز، أي المميز الذي لم يبلغ، المميز الذي لم يبلغ غالباً فوق السابعة ودون الخامسة عشر غالباً، إلا أن يكون بلوغه دون ذلك أو تمييزه أعلى من ذلك. عندي مسألتان، لماذا ذكر المميز ولم يذكر غير المميز دون السابعة؟ لسببين، السبب الأول أنه من باب الأولى والأحرى، والأمر الثاني أن الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل خاص بالمميز دون غير المميز، فإن غير المميز لا استثناء له مطلقاً، لا استثناء له لأنه لا عقل له ولا نية. طيب، المميز هذا يقولون نيته ناقصة وتصرفه ناقص، له أهلية أداء ناقصة، ولذلك فإن رضاه ناقص، ومن شرط صحة العقد أن يكون كامل الرضا موجود، ولذلك لا نصحح عقده. واضح المسألة؟ قال والسفيه، والمراد بالسفيه الذي يكون بالغا لكنه لا يحسن التعامل بماله، وسنعقد له أو سيعقد المصنف له بابا كاملا اسمه باب الحجر، سنتكلم كاملا عن تصرفات المميز وما الذي يصح وما لا يصح. انظر ماذا قال المصنف، قال ما لم يأذن وليهما، كل صبي دون الخامسة عشر لا بد أن يكون له ولي على ماله. طبعا قلنا دون الخامسة عشر باب الأغلب، والصواب أن نقول كل صبي دون البلوغ، هذا هو الصواب في العبارة، كل صبي دون البلوغ لا بد أن يكون له ولي على ماله. هذا الولي الأصل أنه أبوه، الأصل دائما أن الولي أبوه، وقد يكون غير أبيه كوصي أو نائب أو غير ذلك. وهل يصح أن يكون الولي على مال الصبي أمه أم لا؟ أن يكون الولي على مال الصبي أمه أم لا؟ يصح أم لا؟ نقول نعم، لأن الولاية على المال تثبت للرجال والنساء معا، وأما الولاية للنكاح فلا تثبت إلا للرجال وحدهم إلا في صورة مستثناة، وأما الولاية للحضانة فلا تثبت إلا للنساء إلا في صورة مستثنة، صورة واحدة وهي نادرة. طيب، قال ما لم يأذن وليهما، صورة ذلك أن يكون الصبي والسفيه، الصبي المميز لهم ولي، فيقول أبوه خذ هذا الريال واشتري به كذا، أعطاه الثمن وحدد له السلعة المشترى، فحقيقتها أن الرضا موجود من وليه، فحينئذ يصح. طيب انظروا الصورة الثانية سأذكرها لكم، لو أن الصبي اشترى هذه السلعة ولم يأذن وليه، وإنما لما علم بعد ذلك رضي بالشراء، يعني كان إذنه متراخيا عن شراء الصبي للسلعة، فما رأيكم من كلام المصنف؟ لا تجتهد من خارج المصنف، انظر عبارة المصنف تأملها، فما رأيكم؟ ولا يجيب علي بالسؤال إلا من كان معه كتاب أو كان مركزا أو نائما، فأختار من النائمين من يجيب، ما رأيكم؟ من كلام المصنف أنا أقول، لأن المسألة فيها خلاف وكل قول ستقوله فيه قول، ما رأيك يا شيخ؟ أحسنت، هذا يدلنا على الفقهاء يقولون إنه لو اشترى قبل الإذن لا يصح، جزاك الله، لا يصح، بل لا بد أن يوجد الإذن قبله. طيب لو اشترى قبل الإذن وأذن بعد ذلك فإن هذا الإذن بمثابة عقد جديد، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين كالبائع أن يرجع في عقده، ويجوز للولي أن يرجع في عقده، فلو رضي الولي بذلك الثمن ولم يكن فيه إضرار، طبعا لابد من شرط الرضا، لأن الرضا هنا ليس رضا مطلق له بل بشرط مصلحة المولى عليه، فإنه عند كلام على قول فقهائنا يكون بمثابة إنشاء عقد جديد لا تأكيد للعقد الأول، وبناء على ذلك يثبت فيه خيار أن العقد لا يكون لازما والضمان، ويترتب عليه أحكام كثيرة جدا. أحسنت، عندنا هنا مسألتان أوردها بعض الفقهاء، استثناء على كلام المصنف، والقاعدة عند الفقهاء أن ترك القيد خطأ، أن ترك القيد خطأ، هذه قاعدة يذكرها كثير من المحشين كالدوماني في حاشية على الدليل، واللبدي في حاشية على شرح الدليل، هذه كلمة مشهورة عند جدا، ترك التقييد خطأ. فهنا المصنف ذكر قيدا واحدا وهناك قيود أخرى لم يوردها المصنف، فنذكر هذه القيود أو بعض هذه القيود التي لم يوردها المصنف. القيد الأول أن الفقهاء يقولون إن المميز يصح عقده للعقد الذي فيه منفعة محضة له، إذا كان فيه منفعة محضة له. مثل ماذا؟ قالوا مثل قبول الهبة التي لا غرم فيها. هناك بعض الأشياء إذا قبلتها فيها خسارة، يعطيك واحد دابة شاة أو يعطيك فرس، قد يكون الفرس لها مؤنة أكل وشرب وإضرار ففيها مؤنة، هذه لا يتقبل. لكن ما لا مؤنة فيه، جاء رجل لصبي فقال خذ هذه 5 جرامات من الذهب هدية لله في الله، فقبلها هذا المميز، هل نقول إن هذا غير لازم؟ الفقهاء يقول هو لازم، نص على ذلك الشويكي في التوضيح. المسألة الثانية أن التحقيق عند المتأخرين أن المميز يصح عقده في الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة التي جرى العرف بتعامله بها. كثير من الصغار بعد 7 يشتري بريال عصيرا أو يشتري بسكوتا أو نحو ذلك، نقول يجوز ذلك لأن العرف قد جرى بذلك، وهذا يسمى بيعه للأشياء اليسيرة. هذه الاستثناء قد نقول إنه استثناء على كلام المصنف، وقد نقول إنه مندرج في قوله ما لم يأذن وليهما، لأن إذن الولي قد يكون إذناً نصياً وقد يكون إذناً عرفياً، ومن الإذن العرفي ما جرت العادة بالتعامل به كالأشياء اليسيرة الخسيسة بتعبير الغزالي، يسميها الخسيسة، يقول أشياء الخسيسة دون الأشياء النفيسة، ما الأشياء الخفيفة بريال ريالين 3 بحسب أعراف الناس وعاداته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث كون المبيع مالاً فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.
الشرط الثالث من الشروط المعقود عليه، وهو شرط مهم جدا، أنه لا بد أن يكون المعقود عليه مالا، وسأذكر لكم قاعدة مهمة أو لمعرفة المال المعتبر شرعا، أو سأذكر لكم قاعدتين. القاعدة الأولى فيما هو ليس بمال، أو الأمر الأول، باقي 5، طيب استعجل. الأمر الأول نقول إن ما ليس بمال هو كل ما نفى الشرع ماليته. هناك أشياء مالية لكن نفى الشرع ماليتها، ألغاها الشرع، إما لكونها محرمة كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو ألغى الشرع ماليتها لكرامتها كالمصحف وكأجزاء الآدمي، أو ألغيت ماليتها لعدم وجود منفعة فيها، فكل ما لا منفعة فيه فليس بمال. إذن كل ما كان محرما شرعا، أو ألغى الشارع ماليته، ألغى الشارع لتحريمه، أو ألغى الشارع ماليته لتكريمه، أو ألغى الشارع ماليته لنفي المنفعة فيه. هناك أشياء لا منفعة فيها مطلقا فنقول ليست مالا. مثلوا لها قديما بالحشرات، أغلب الحشرات لا فائدة منها قديما، لا يعرف القدامى من الحشرات له منفعة إلا دودة القز، يقول وما عداها لا فائدة منه، ولذلك يقولون لا يجوز بيع الحشرات لأنه لا فائدة منها ولا منفعة. في وقتنا هذا يوجد من بعض الحشرات منفعة، فطلاب كليات الطبية يشترون بعض الحشرات لأجل تشريحها، هناك حشرات تشترى فتكون بمثابة المبيد العضوي الذي يقتل بعض الحشرات الأخرى على النباتات ونحوها، فهناك منفعة، إذا وجدت المنفعة جاز، وإن لم توجد فيها منفعة لم يجز. لماذا؟ انتبهوا معي بهذه الحكمة، لأن هذا المال ليس ملكا لك. شوف، هذا المال ليس ملكا لك، وإنما أنت مستخلف فيه. فالله عز وجل يقول هذا المال الذي في يدك ليس لك أن تفعل فيه ما شئت، فإن هناك أشياء لا يجوز لك صرفها فيه مما لا منفعة فيه، أو كان حراما، أو كان إسرافا ومخيلة وتبذيرا، ولذلك يكون سفيها فيحجر عليه. كما أن هذا الشيء الذي بين يديك قد تفقد ماليته من باب الاختصاص، إما لتكريمه أو لإهانته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الأشياء التي ينتفع بها الآدميون، نحن قلنا ما لا منفعة فيه، أما الأشياء التي فيها منفعة ويعقد عليها فإنها ثلاثة أشياء، وانتبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة. إما أن تكون أعياناً، وإما أن تكون منافع، وإما أن تكون اختصاصاً. فأما الأعيان فهي الأشياء الممسوسة المحسوسة الملموسة، فكل شيء ملموس يسمى عيناً، فإنه يجوز المعاقدة عليه وتسمى المعاقدة عليه بيعاً وشراءً، إلا أن يكون الشرع ألغى ماليته لكونه لا منفعة فيه، أو لكون ماليته محرمة كالخمر والخنزير ونحوها. النوع الثاني من المعقود عليه وهو المنافع، أي منفعة الأعيان والأبدان، فيجوز العقد عليها، ويسمى حينئذ العقد عليها إجارة أو جعالة، أو يسمى عارية، والعارية عقد تبرع. إذن الفرق بين الإجارة وبين البيع أن البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، والجعالة عقد على المنافع، والعارية عقد على المنافع، وماذا؟ النوع الثالث الاختصاص. وانتبهوا للاختصاص فإنها مسألة مهمة. الاختصاص هو شيء يجيز الشرع أن تنتفع به، يجوز لك منفعته، ولكن لا يجيز لك بيعه، ويجيز لك هبته. إذن ما هو الاختصاص؟ شيء يجيز لك الشرع الانتفاع به، ولا يجيز لك بيعه، ولكن يجيز نقله بالهبة والإرث. ما هو الاختصاص الذي لا يجوز بيعه والانتفاع به؟ قالوا هو إما شيء اختص به من باب الاستثناء للحاجة من محرم، اختص به من باب الاستثناء للحاجة من محرم، وهو الكلب، فإن الكلب يجوز الانتفاع به. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره في كل يوم قيراط، فأجاز الشرع اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب فقط، عدا هذه الأنواع الثلاثة حرام، وكل يوم تقتني فيه هذا الكلب فإنك حينئذ تكون ماذا؟ نقص من أجرك وحسناتك قيراط، والقيراط أمره عظيم، نحن نريد الحسنة الواحدة وأنت تضيع الحسنات. هذه الأمور الثلاثة أجاز الشرع الانتفاع بها نصاً والحديث الصحيحين، لكن حرم بيعها. وما الدليل على حرمة بيعها؟ أنه قد ثبت في صحيح الإمام البخاري ثلاثة أحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمنه، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب، وهذا هو المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً سواء أذن به أو لم يؤذن، والمأذون به يجوز اقتناؤه ويجوز هبته ويجوز إرثه، ولكن لا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه لما؟ لأنه من باب خساسته لا يجوز بيعه. لعل نكمل هذا الشرط الآن، وأما الشرط الرابع فنجعله بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله، فنكمل الباقي. نحن تكلمنا أيضا عن الاختصاص، فقلت لكم إن الاختصاص أنواع أو صور. الصورة الأولى ما ألغيت ماليته وأذن بالانتفاع به لخساسته ودناءته، وهو الكلب، فإن الكلب لا يجوز بيعه، وإنما يجوز شراؤه عند الحاجة، يجوز شراؤه عند الحاجة، هذا هو مشهور كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. واختار ابن قاضي الجبل أن كل ما أذن باقتنائه فإنه يجوز بيعه، فإنه يجوز بيعه، وبناء على ذلك فإنه يجوز بيع الكلب ونحوه. هذا اختيار الشيخ ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق. النوع الثاني من الاختصاص وهو ما اختص بمنفعته، فأباح الشرع منفعته من غير جواز المعاوضة عليه لكرامته لكرامته. ومن ذلك المصحف، فإن المصحف لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة. وهذا من باب الإجماع المتقدم الذي حكاه متقدم أهل العلم كالإمام أحمد، ومن أحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع. وهذا يدلنا على أنه مستقر عند العصور الأولى من الصحابة والتابعين أنه لا يجوز بيع المصحف، وفقهاؤنا يقولون لا يجوز بيع المصحف مطلقا. والسبب في ذلك أن هذا المصحف لجلالته وعظم مكانته لما حوى من كلام ربنا جل وعلا فلا يجوز بيعه. لكن قلنا إن هناك أشياء يجوز شراؤها عند الحاجة، إذا لم يوهب لك ولم يأتك مجانا فيجوز شراؤه. وصاحب الدكان إذا كان عنده مصحف كيف يبيعه؟ نقول: إن دخل عليك بسعر فبيعه ولا تربح فيه هللة واحدة، لا يجوز لك أن تربح فيه شيئا، حرام عليك. هذا قول فقهائنا رحمة الله عليهم، وهو أصح القولين في المسألة، وقد حكي إجماع كما نقلت لكم عن الإمام أحمد. من الأشياء التي هي من باب الاختصاص فلا يجوز للمرء بيعه ما كان من أعضاء الآدمي، فكل ما كان من أعضائه فلا يجوز له بيعه، لأن هذه الأعضاء مكرمة، ولقد كرمنا بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني على غير طهارة، فانخنس أبو هريرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نجس. قال: إن المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة: وهذا الوصف وصف طردي يدل، بل إن كل آدمي لا ينجس. فالآدمي مكرم في بدنه، فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا من أعضاء بدنه، لا دمه ولا كليته ولا لحمه ولا ظفره ولا شعره، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس ملكا لك، وإنما أنت من باب الاختصاص به. ويجوز أن تهبه إذا لم يضر نفسك بأن يتلف منفعة أو نفسا، كالتبرع بالدم على أصح قول أهل العلم في المسألة. وهذا داخل في قضية الاختصاص الذي أشرت لها قبل قليل. إذن أريد أن نختم هذا الشرط لكي نبدأ الصلاة، أن الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون المبيع مالا، ويقابل ما ليس بمال، إما لحرمته أو لعدم المنفعة فيه أو لأجل الاختصاص. ومثل المصنف لذلك فقال: فلا يصح بيع الخمر، لأن الله عز وجل لعن في الخمر شاربها وحاملها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة له، فدلنا ذلك على أن الخمر لا يصح بيعها لذاتها، أي لذات الخمر، لذات الخمر. وألحق به الفقهاء رحمة الله عليهم: كل ما كان نجس العين، كل ما كان نجس العين فلا يجوز بيعه، وكذلك كل ما كان متنجسا، على المشهور عندهم، على المشهور أن المتنجس لا يجوز بيعه. وأنا إذا قلت المشهور فمعنى ذلك أن المسألة فيها خلاف، خذ هذا المصطلح، إذا قلت لك المشهور فمعنى أن المسألة فيها خلاف، ولا يحتاج أن أذكر لك الخلاف بعد ذلك. إذن عندهم أن المتنجس لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به في غير مسجد، وهذا عندما كانت المصابيح يعني تسرج بالزيوت، وأما الآن فبالكهرباء. قال: والكلب، فلا يجوز بيع الكلب، وقد ثبتت فيه ثلاثة أحاديث في الصحيح عند محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. قال: والميتة، فلا يجوز بيع الميتة مطلقا لكل أحد، سواء كان بيعها لمن يجوز له الانتفاع بها كالذمي يجوز له الانتفاع بالخمر، أو يجوز بيعها، أي بيع الميتة، لمن يجوز له الانتفاع بها وهو المضطر، فكل هؤلاء لا يجوز لهم، لا يجوز البيع لهم، لا ميتة، لا يجوز بيع الميتة ولا بيع الخمر ولا غيرها. الشرط الرابع نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك
الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع من شروط البيع قال: أن يكون المبيع ملكًا للبائع، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. وعندما نتكلم عن هذا الشرط فلا بد أن نعرف شيئا مهما جدا، وهو أن المبيعات نوعان، إما أعيان وإما أوصاف. انظر معي، المبيع نوعان، إما أن يكون عينا وإما أن يكون وصفا. ما الفرق بين العين والوصف؟ العين هو الشيء المحدد، كأن أقول مثلا بعتك هذه القنينة أو بعتك هذا الكأس، هذا لا يصدق على غير هذا العين. إذن لا يسمى الشيء معينا إلا أن يكون واحدا مميزا. أما الموصوف فهو أن أقول بعتك مثل هذا القنينة أو هذا الكأس، فقد يوجد مثله عشرات وقد لا يوجد إلا واحد. إذن يجب أن نفرق بين العين وبين الوصف، بيع المعين وبيع الموصوف. ومن باب التنبيه، من باب التنبيه، أن المعين كما سيأتي في الشرط الذي يذكره المصنف بعد قليل، أن المعين يعرف تعيينه بالرؤية أو بالوصف. لا تخلط بين الوصف الذي يعرف به العين والموصوف، انتبه الفرق بين الثنتين. وهذه من الأشياء التي توقع كثير من طلبة العلم الإشكال أو في الإشكال عندما يقرؤون في كتب أو في كتاب البيع عند الفقهاء، فإنهم لا يفرقون بين الموصوف والعين الموصوفة. فرق بين الموصوف والعين الموصوفة، إذا قلنا إنه موصوف أي أنه ليس معيناً، هذا موصوف، وإنما يأتي مثله عشرات. أريد منك 100 كيس رز، في البلد 1000 كيس أو أكثر، هذا يسمى موصوف. المعين هذا الكيس. التعيين يكون بأحد أمرين، إما بالرؤية ترى هذا الكيس، أو تقول بعتك الكيس الأحمر الأخضر السيارة الزرقاء، فبالوصف تعرف عينها. فانتبه، هذه الفائدة لماذا نبهت عليها؟ لأن بعض طلبة العلم عندما يقرأ في أول باب البيوع يتلخبط بين العين الموصوفة وبين الموصوف. نرجع لمسألتنا. إذن الأشياء التي تباع ماذا؟ نوعان، إما أن تبيع عينا أو أن تبيع وصفا. فلو أردت أن تبيع عينا من الرز قلت بعتك هذا الكيس، ولو أردت أن تبيع موصوفا تقول بعتك كيس رز من النوع الفلاني، هذا معين والثاني ماذا؟ موصوف. انظروا معي، بيع المعينات أو بيع المعين لا يصح إلا أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. البيع كله لا يصح إلا أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، إلا ما يستثنى وسنتكلم عنه بعد قليل. أما الموصوفات فإنه يجوز بيعها وإن لم تكن في ملكك. وأنا سأسأل سؤالا، من أجابني عن هذا السؤال فسأعطيه جائزة كبيرة، وهي ماذا نسمي بيع الموصوف في الذمة؟ ماذا نسمي بيع الموصوف؟ نسميه بيع الغرر، بيع ماذا؟ أحسنت، بيع السلم، جزاك الله خيرا، وهذه الجائزة. بيع الموصوف هو الذي يسمى بيع السلم. إذن انتبه، هذا الشرط يتعلق بماذا؟ بالمعينات، وأما الموصوفات فيجوز بيعها وإن لم تملكها. يجوز لي أن أقول سأعطيك هذا الموسم، ليس موسم التمر الآن، ريض التمر، سأعطيك السنة القادمة في ابتداء الصيف في شهر كذا 50 منًا من النوع الفلاني من التمر، لكن لا يجوز أن أقول سأعطيك السنة القادمة 50 منًا من هذه الشجرة، فإنه يكون بيعاً لمعين، وهذا حرام باتفاق أهل العلم. الذي يجوز الموصوف بعتك من الشجر الفلاني، من النوع الفلاني، من الليمون الفلاني، من التمر الفلاني، من الرز الفلاني، الموصوف، ولا تعين الشجرة ولا الثمرة لأنها ليست في ملكك، لأنها لم تأتي بعد. واضح الكلام؟ إذا فهمت هذه المسألة ذكرت لك قبل قليل فإنها مهمة جدا في هذا الشرط. إذن يقول المصنف: أن يكون المبيع ملكا للبائع. نصحح الجملة فماذا نقول؟ هي صحيحة. لماذا فنقول ماذا؟ أن يكون المبيع إيش؟ المعين ملكا للبائع، لأن المبيع الموصوف لا يلزم أن يكون في ملك البائع. ولماذا لم يأتي المصنف بكلمة المعين؟ لأنه أصلا سيتكلم عن الموصوف في باب مستقل أفرده عن باب البيع أسماه باب السلم أو كتاب السلم، فجعله بابا مستقلا منفصلا عن هذا الباب. قال: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. إذن لا بد أن يكون مأذون وقت العقد. كيف يكون مأذونا له؟ إما أن يوكل في بيعه، يقال له: بع ما شئت، أو بع هذه السلعة، أو أن يكون هذا البائع وصيا. والمراد بالوصي هو الذي أنابه الأب بعد وفاته، يجب أن يكون الأب أنابه بعد وفاته للنظر في مال أبنائه في مصلحتهم، هذا يسمى وصي. أو أن يكون وليا، والولي أشمل من الوصي، فقد يكون الولي مولا من الحاكم أو من الورثة أو باعتباره أقرب القرابات ونحو ذلك، أو لكونه حاكما. فكل هؤلاء مأذون لهم في التصرف، فأذون لهم بالتصرف. فكل من أذن له بالتصرف جاز له أن يبيع وإن لم يكن العين المباعة في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع من ثبت في حقه دين ولم يوفه ماله. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للوكيل بالتصرف، بل إن عروة بن الجعد البارقي كما في البخاري اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم وباع له، فدل ذلك على أنه من باب البيع وغير ذلك من التصرفات، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا ليس مستثنا من الحديث، لأن أصح ألفاظ لفظي الحديث كما قال الشيخ تقي الدين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، وعندك يشمل ما كان في ملكك وما كان مأذونا فيه. واللفظ الآخر الذي اختاره الفقهاء: لا تبع ما ليس في ملكك، خرج مخرج الغالب، وأخذ الفقهاء باللفظ الثاني: لا تبع ما ليس في ملكك، لأنه أوضح في الدلالة. وغالبا كتب الفقه المقصود منها التوضيح والتبيين والتفصيل. قال: أو أن يكون مأذونا له وقت العقد. المراد بأن يكون مأذونا له بوقت العقد ليس أن يبتدئ الإذن وقت العقد، لا، وإنما أن يبقى الإذن موجودا وقت العقد. وبناء على ذلك، فلو أن الإذن كان موجودا قبل العقد ثم انفسخ بأن وكل رجل آخر في بيع سلعة ثم فسخها قبل وقت البيع، لا يصح تصرفه. أو كان الولي موجودا ثم انفك الحجر عن السفيه أو الصبي ببلوغه راشدا، فإنه ببلوغه راشدا ينفك ولا يصح تصرفه بعد ذلك، وهكذا. أو أن تكون الوكالة مؤقتة، فلو قال امرؤ لآخر: وكلتك في بيع سيارتي مثلا، مثل بالسيارة، وكلتك في بيع سيارتي هذا الأسبوع فقط، فإذا انقضى هذا الأسبوع فإنه ينفسخ العقد، لأن العقود ثلاثة أنواع: عقود يصح تعليق ابتدائها وانتهائها، وعقود يصح تعليق ابتدائها دون انتهائها، وعقود يصح تعليق انتهائها دون ابتدائها، وعقود لا يصح تأقيتها ولا انتهاؤها. لا تأقيتها ولا تعليقها، الانتهاء اللي هو التعليق. ثواني شيخنا. طيب، إذن عرفنا الآن ما يتعلق بمسألتنا، وهي قضية الوكالة إذا انقضت قبل وقت البيع فإنه لا يصح. طيب، انظروا هذه الصورة. نقول: لا يلزم أن يكون موجوداً الإذن وقت العقد، وإنما يكون موجوداً قبله ويستديم حكمه، وهذه من صور الاستدامة التي تكون كالابتداء، فيستديم حكم الإذن بالتصرف وقت التعاقد حين ذاك. المسألة الثانية معنا، احنا قلنا إذا وجد الإذن ثم انقضى قبل التعاقد لا يصح. الحالة الثانية إذا كان الإذن متراخياً عن التعاقد، بمعنى أن رجلاً باع لغيره شيئاً ثم أذن الآخر بذلك، يقول هذا ما يصح عندهم. وقلت بهذه العبارة لماذا؟ لأن هذه المسألة خلافية، وهي المشهورة عند العلماء بمسألة بيع الفضول. سمي بيع الفضول لأنه كالفضول، والعلماء لهم كتب في قضية الفضول، منهم الخطيب البغدادي له كتاب في التطفيل والحديث عن الفضوليين، تتبع أخبارهم وقصصهم وما ورد في التحذير من تصرفاتهم التي فيها تطفل على الآخرين. ولكن الفضول في باب عند الفقهاء هو الذي يقوم بالتصرف عن غيره، إما إنشاء للعقد بالبيع أو قبولا في الشراء. طيب نرجع، هذا الفضولي إذا باع عن غيره شيئا، فالمشهور عند الفقهاء الذي مشى عليه المصنف أنه لا يصح تصرفه مطلقا، كل بيع يبيعه لا يصح، سواء كان بثمن حال أو بثمن مؤجل في الذمة، وسواء كان ناويا، وسواء كان الفضولي قد قبض الثمن أو لم يقبضه، وسواء أذن له من نوى عنه البيع أو لم، لا يصح البيع عن غيره الفضولي. يقول لأن بيع مال الغير لا يصح، وإلا كل الناس يتصرفون عن غيرهم. طيب ما الذي يحدث؟ من باع لغيره سلعة بدون إذنه ثم علم مالكها الأصلي، فنقول العقد الأول باطل، فإن أذن فإنه ينشئ عقدا جديدا. وينبني على كونه ينشئ عقدا جديدا أحكام كثيرة، منها يجوز له أن يغير السعر، هو والبائع يغيرون السعر، يجوز لهم أن يفسخوا العقد. ضمان السلعة في هذه الأثناء هي في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري، فإن قبض غير صحيح ويد الفضول عليها يد عادية. إذن هذه المسائل مهمة جدا، تنبني على قولنا إنه يصح أو لا يصح. والحقيقة أن القول بأن بيع الفضول لا يصح كما ذكر المصنف فيه ضبط لكثير من العقود، وخاصة في الآثار المترتبة عليها بعد ذلك. أما لو أذن صاحب العقد انتهينا، صحح العقد بالسعر الأول، الكلام إذا لم يصحح بالعقد الأول إنما أراد تغيير السعر. قال فلا يصح بيع الفضول، عرفنا، ولو أجيز بعد، ولو أجيز يعني ولو أذن له بعد ذلك. انظروا على قول فقهائنا، ركزوا معي، نحن قلنا بيع الفضول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز مطلقا. شراء الفضول يجوز أم لا يجوز؟ نقول كذلك، شراؤه لا يجوز إلا إذا وجد شرطان فيصححون شراء الفضولي حين ذاك، إلا إذا وجد شرطان. الشرط الأول قالوا أن يشتري في الذمة لا بثمن حال، يشتري في الذمة، يقول سأشتري عن زيد ولكن لا أسدده الآن وإنما فيما بعد. والشرط الثاني أن يجيز من شريت له السلعة بالثمن الذي الأول. طيب انظروا معي، لو اشترى بالذمة، كان أشتري أنا لأخي وأخي بعيد غير حاضر، قلت سأشتريت لك بألف أسددها لك غدا، فأخبرت أخي فلم يرضى، أو نبدأ نقول رضي وأجاز، من الذي يدفع الألف، أنا أم هو؟ من تب معي؟ أنا واحد يتكلم، أحسنت، أنا الذي أدفع. أعيد، قلنا ركزوا معي، أنا قال ركزوا، البيع يحتاج تركيز، أنا أستطيع أن أسرع فيه لكن أريدكم أن تضبطوه أبا الحسين. طيب قلنا إنه يجوز شراء الفضول بشرطين، الشرط الأول أن يشتري في الذمة وبضدها تتميز الأشياء، عكسه ماذا؟ أن يشتري بثمن مقبوض، أي حال مقبوض. الحالة الثانية أو القيد الثاني أن يجيز، من الذي يجيز؟ من شري له. طيب انظروا معي، الصورة الأولى عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يأتي رجل الفضولي لنقول إنه أنا، واشتريت لأخي من غير إذن منه ولا طلب سلعة، وقلت سأعطيك الثمن غدا في الذمة، وذهبت لأخي وقلت اشتريت لك السلعة الفلانية، قال قبلت، السلعة تكون لمن؟ لي أم له؟
له.
له. طيب من يدفع الثمن؟
هو.
هو. الحمد لله. واضح. طيب ما زلنا في هذه الصورة. اشتريتها له، قلت للمشتري أنا اشتريتها لأخي، اشتريتها لأخي، وقبل لما ذهبت لأخي قلت لا لن أشتريها لك وإنما أريدها لي، فأجاز هو بالثمن، فما رأيكم تكون لمن؟ أجازها بالثمن لكني أنا تراجعت أيها الفضول. واضح المسألة؟ تكون لمن؟ لمن شريت له. وهذه ما زالت الصورة الأولى. الصورة الثانية، اشتريت سلعة لأخي بثمن مؤجل، ثم أتيت لأخي قلت له اشتريت لك السلعة الفلانية بألف، قال لا أحتاجها، ثمنها غال، لأي سبب من الأسباب قال لا ليس عندي مال، ما الحكم؟ هل العقد باطل؟ نقول لا، العقد صحيح لكنه يلزم المشتري فيكون في ذمته هو، فيكون في ذمته هو. الحالة الثالثة، أن يشتري لغائب بماله هو الحال، بماله هو، عندي لأخي ألف ريال فاشتريتها أنا، قلت هذه من مال فلان واشتريت من ماله بألف ريال، ما رأيكم؟ العقد باطل. إذن عندنا عقد صحيح للمشترى له، وصورة صحيحة وتكون في ذمة المشتري، وصورة ثالثة تكون باطل لأنه بيع فضولي ليس مالك، ليس لك الحق، لا تبع ما لا تملك، المال ليس مالك، فكيف تشتري به سلعة وتشتريها لغيرك؟ إذن فليس المال مالك، فأنت بعت ما لا تملك وليس أذن لك بالتصرف فيه في هذا البيع. طيب نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله: الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.
يقول الشرط الخامس القدرة على التسليم، لأن غير المقدور على تسليمه كأنه غير موجود، ولذلك يعبرون عنه بأنه كالمعدوم، لأن غير مقدور على تسليمه، فقد يوجد وقد لا يوجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر، وهو ما كان مترددا بين الوجود والعدم وبين الربح والخسارة. إذن فغير المقدور على تسليمه، وإن كانت أصل وإن كان أصل عينه مملوكا لكنه لا يقدر على تسليمه فإنه لا يجوز بيعه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الآبق، وهو الذي مثل به المصنف لورود الحديث به. والمراد بالآبق هو العبد، حينما كان هناك عبيد يملكون يباعون ويشترون، وأما في زماننا هذا وقبله بعشرات السنين فقد انقطع الرق في أغلب البلدان، بل في جميع البلدان كما قيل. الرقيق إذا هرب من سيده أي من مالكه فما زال ملكه عليه باقيا، وبناء على ذلك فإن مالكه لا يجوز له بيعه لأنه آبق لا يستطيع يسلمه للمشتري. ومثله الشارد، والشارد يكون في الحيوانات كالإبل والغنم إذا شردت، والفرس والخيل هي التي تشرد، وأما الداجن فنادرا ما يكون شروده وإنما يكون قريبا. فهذه الأمور إذا شردت لا يمكن بيعها، ولا يجوز بيعها مطلقا حتى لمن كان قادرا على تحصيلها، كأن يكون الرجل يقول أعطني وأنا أعلم أني سأصل له، نقول ما يجوز، بل إذا وجده وأعطاك إياه بعه له بعد ذلك، لأنه يكون حينئذ مترددا بين الوجود والعدم. قال: ولو قادر على تحصيلهما، أي ولو كان قادرا على تحصيل هذين الأمرين. سآتي ببعض الصور المعاصرة لعدم القدرة على التسليم. من الصور في مسألة عدم القدرة على التسليم، من كانت العين التي بيده مسروقة أو مفقودة، فقدت منه، سقطت. فالفقهاء يقولون إن العين المغصوبة والمسروقة والسرقة مندرجة في الغصب، فإنه لا يجوز بيعها. ولو هل نقول ولو لقادر على تحصيلهما العين المسروقة والمغصوبة؟ نقول لا، العين المسروقة والمغصوبة يجوز بيعها لمن يستطيع، لمن يقدر على تحصيلها من غاصبها ومن سارقها، لأن العين موجودة، وهذا قادر على تحصيلها لقوته وسلطانه وبطشه، فحينئذ يجوز بيعها لمن؟ لمن يستطيع تحصيلها. وهل يجوز بيعها للغاصب نفسه إذا كان ظالماً؟ نقول لا، هذا من باب الفكاك، تعطيه المال لكن المال عليه حرام. الغاصب والسارق إذا باعها لصاحبها فالمال حرام، وشراؤك لها من باب الفكاك فقط، ليس مباحاً له مطلقاً. لكن لو ذهبت لطرف ثالث وأعطيته مالاً ليفك هذا الغصب فإنه حينئذ يجوز ويصح العقد، لأنه ليس من باب الإكراه، وإنما الإكراه وإنما الضرورة على الباعث. من صور عدم القدرة على التسليم المعاصرة التعبير الذي جاء عن علي رضي الله عنه، المال الضمار الذي لا تستطيع التصرف به. أحيانا قد يكون للشخص عين من الأعيان فيأتي عليها استحقاق، فيأتي القاضي فيمنع من التصرف بهذه العين، فيقول إن هذه العين يمنع التصرف بها ببيع أو بشراء أو بنحو ذلك، وقد يطول النظر القضائي أو يكون فيه نظر لمصلحة عامة كالنزع الملكية العامة، فحينئذ لا يمكن التصرف في هذه العين، فمن باعها على هذه الحال فإن البيع باطل ولو رضي صاحب الحق اللي هو المشتري، البيع باطل لا يجوز لأنه لا يقدر على التسليم. والشرع عندما منع من البيع مع العلم بعدم القدرة على التسليم وإن قال أنا راضي دفعاً للخصومات التي ستأتي، ونحن نعلم أن أغلب الأحكام في باب المعاملات والبيوع إنما هو سد روعي فيها سد الذريعة. وأما الرضا فالعبرة به، المفروض أن ذكرناه قبل ذلك وكن نسيت، العبرة بالرضا أن يكون بعد العلم لا قبله. ألا يمكن أن يتحقق رضا قبل العلم؟ فمن رضي قبل العلم بالتسليم وقبل العلم بالعين المباعة فليس براضٍ. ولذلك قال الإمام الشافعي وتبعه أحمد وأصحابه، قالوا إن الرضا تبع للعلم، لابد أن تكون عالماً بالعين وقادراً على تسليمها، أو عالماً بالقدرة على التسليم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.
قال الشرط السادس من شروط البيع لابد من معرفة الثمن والمثمن لأنهما ركنا العقد. قال: ويعرف الثمن والمثمن بأحد أمرين، إما بالوصف الذي يميزه عن غيره، ومثال الوصف في الأثمان سهل جدا، عندما أقول لك بعتك بخمسين ريالا، خمسين ريال قد تكون خضراء وقد تكون عشرة خمس عشرات وهكذا، إذن كل خمسين في البلد لا أقول بالمئات بل ألوف المؤلفة التي هي خمسين، هذا وصف للثمن. وأما المشاهدة عندما يكون هناك تعيين، وهل تتعين الأثمان بالتعيين؟ المذهب نعم أنها تتعين بالتعيين وفاق المذهب مالك. مش معنى تتعين بالتعيين؟ بعتك هذه السلعة بهذا الثمن دون ما عدا، يقول تتعين بالتعيين، هذا هو المعتمد عند المتأخرين، وإن كان في قول آخر أن لا تتعين بالتعيين الأثمان لأنها لا فرق بينها من حيث التقدير. طيب نرجع لمسألتنا، إذن تعيين الثمن قد يكون بالوصف، وتعيين المثمن هل يكون بالوصف؟ قالوا نعم. وما الذي يعين بالوصف؟ قالوا كل ما أمكن ضبط وصفه في بيع السلم، كل ما كان وصفه يمكن أن يميزه عن غيره فإنه يصح حينئذ بيعه. مثال ذلك أن يكون الرجل عنده ثلاث أشياء من هذا الكأس، مثلاً ثلاثة كيسان، وكنت قد رأيت وعرفت هذه الكاسات الثلاثة ولكنها مختلفة في وصفها، فقال بعتك الكأس الأصفر أو الأحمر وهكذا، هذا وصف لتمييز واحد من المرئيات، أو أن يكون المعقود عليه مما يصح فيه السلم من المكيلات والموزونات ونحوها، فإنه حينئذ يصح بيعه بالوصف. أنا انتبه لكلامي لأني سأذكر بعد قليل بيع النموذج. قال: أو المشاهدة، المشاهدة بأن يرى العين المعقودة عليها حال التعاقد أي في مجلس التعاقد، عندما نقول حال التعاقد أي قبل انفصال مجلس التعاقد، فقد يتعاقدان ويؤتى بالسلعة بعد التلفظ فيصح العقد. يجب أن يكون الرؤية في المجلس، وهذا من فوائد معرفة مجلس التعاقد. أو قبله بيسير. لماذا قال قبله بيسير؟ لأنه لو كان قبله بكثير وكان الكثير زماناً يتغير في مثله العين فإن الرؤية لا تكفي، وأما إن كان يسيراً لا تتغير في مثله فإنه يصح. ولذلك هذا اليسير يختلف من سلعة إلى أخرى ومن عين لأخرى بناء على الزمان الذي تغير فيه، وهذا واضح. طيب انظروا معي، هل مر عليكم شيء يسمى ببيع الأنموذج أم لا؟ ما رأيكم؟ بيع الأنموذج، ما هو بيع الأنموذج؟ تعرف بيع الأنموذج يا شيخ؟ بشيء أذهب لك وأقول هذا اللاقط أو هذا الكأس عندي منه 1000 قطعة، تشتري منها أم لا؟ بيع النموذج هذا يتعامل به الناس أم لا؟ تعاملوا به كثير. من كلام المصنف ما رأيكم؟ هل يجوز أم لا؟ تتبعوا أو انظروا في كلام المصنف. شيخنا حبيبنا، ها؟ يجوز. لماذا؟ ما أسمعك يا شيخ. داخل بالعلم أو المعرفة بالوصف. طيب لو قلت لك إن المؤلف والفقهاء يقولون إن بيع الأنموذج لا يجوز، لماذا فرقوا بين الأنموذج وبين الوصف؟ لأنهم في الزمان الماضي كانوا يقولون إن المصنوعات، يقصدون بالأنموذج في المصنوعات، إن الأنموذج لا يمكن أن يكون المصنوع الثاني مثله تماما، لا يمكن. عندما تأتي لقناني شرب الماء التي تسمى بالزير أو يسمى بالجرة، اذهب لأي الصناع، موجودين عندنا الصناع الذي يصنعونها بكثرة، أتحداك لأنهم يصنعونها باليد إلى الآن، لا يمكن أن تكون الثنتان متطابقتين، لا يمكن، لا بد أن تزيد قليلا وتنقص وهكذا. إذن قديما كانت المصنوعات لا يوجد مثلها بالدقة والمثال، فهذه الرؤية تكون لنفس العين لا لمثلها، لا لمثلها. لكن المثليات التي تصح أن تكون أثمانا، رؤية بعضها كاف عن رؤية كلها. أتيك ببعض الرز أقول شوف هذا الرز عندي من مثله ما يكفي طن، فتقول أعطني 20 كيلا أو أكثر أو أقل. إذن الفقهاء بنوا منع بيع الأنموذج لأن الأنموذج لغير المثليات وهي القيميات، تسميها الفقهاء القيميات التي تقوم ليس لها مثل، وقديما المصنوعات ليس لها مثل. هذا إذن كلام العلماء قديما. أما في زماننا فإن دقة الصناعة وخاصة الصناعة الآلية، لا أتكلم عن الصناعة اليدوية، دقة الصناعة عظيمة شديدة جدا، لا أقول لك بالسانتي بل ولا أقول لك بالملي، بل ربما لا أقول لك بجزء الملي، بل أحيانا تكون الدقة بأقل معيار، وهي ماذا؟ النانو. النانو بعض الصنائع تكون تحسب بالنانو أو بأجزاء من النانو. إذن الدقة المتناهية تدل على أن هذا بمثابة الرؤية، أي رؤية بعضه، رؤية بعضه، فهي داخلة في الرؤية، في الرؤية. طيب الصور هذه بمثابة الرؤية أو داخلة بأقرب للرؤية منها للوصف، لأن رؤية الشيء حقيقة أو من وراء صورة في كتاب، فهي بمثابة رؤية الشيء بعينه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط السابع وهو الشرط الأخير أنه لا بد، نختم على الشرط، أبشر، أنه لا بد أن يكون البيع منجزا. معنى منجز عكس المنجز المعلق. أشرت لكم قبل الصلاة أظن أن العقود نوعان: عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق. عقود يصح أن تقول سأعقد هذا العقد غدا وعقود لا تقبل هذا التعليق. من العقود التي تقبل التعليق الوصايا والهبات، فكل امرئ يوصي لآخر بوصية فيقول علقتها على الوفاة. عقد العتق المعلق على الوفاة يسميه الفقهاء بالتدبير. فهناك عقود تقبل التعليق على أمد معلوم أو أمد مجهول، وهناك عقود لا تقبل التعليق. البيع على مشهور المذهب، إذا قلت على مشهور المذهب أكرر ولن أكرر مرة أخرى، مفهوم ماذا؟ أن هناك خلافاً قوياً في المسألة، وغالباً نشير لاختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، أن مشهور المذهب أنه لا يصح تعليق البيع على شرط، لا شرط زماني ولا شرط وصفي أو إذن أو رضا. فالشرط الزماني أن تقول بعتك غداً، أو ما ذكر المصنف بعتك إذا جاء رأس الشهر. والإذن أو الشرط المتعلق أو التعليق على شرط كبعتك إن رضي فلان، فكل هذه لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد إذا وجد فيه الشرط فإن الشرط يخالف حقيقته. فالأصل في العقود، عقود البيع، أنها عقود تقتضي التمليك للعين، أنه يملكها الآن، بخلاف عقد الإجارة. فالإجارة ليس ملكا للعين وإنما ملك للمنفعة، فيجوز أن تؤجر فتقول أجرتك البيت بعد سنة، السنة القادمة. فالتأجير يجوز فيه التعليق، أما البيع فلا يجوز لأنه يقتضي عندهم الأصل التمليك مباشرة. فكأن هذا الشرط خالف حقيقة العقد، خالف حقيقته، لأن حقيقة العقد اقتضاء التمليك وأنت نافيت ذلك. طيب، إذا وجد هذا الفعل، وهذا كثير جدا جدا جدا، ويسميه القانونيون والمعاصرون الآن ببيع ماذا؟ من يأتي به فله جائزتان بدل الجائزة الواحدة، يسمى بيع ماذا؟ أيوة، بيع المستقبليات. هذا مصطلح معاصر عند المعاصرين، يسمونه بيع المستقبليات، بمعنى أن الثمن والمثمن مؤجلان والعقد مؤجل على زمن ليس الآن وإنما بعد زمن آخر. بيع المستقبليات وهو البيع المعلق على شرط، الجمهور بل مشهور مذاهب الأربعة جميعا أن البيع لا يصح، فيما أظن أن مشهور مذاهب، نسيت، كان في خلاف لا أعلمه. إذن المشهور عند العلماء أن البيع لا يصح لأنه مخالفة للعقد، ولأنه يؤدي للخصومة، فالسلعة قبل وجود الشرط الذي علقت عليه البيع الذي علق عليه العقد، هل تكون في ضمان البائع أم في ضمان المشتري؟ فإن هناك احتمال لتوالي الضمانين عليها وهكذا، ففيها إشكال. طيب، لو وجد ذلك فما الحكم؟ نسمي هذا التصرف وعداً ولا نسميه بيعاً. والقاعدة عند الفقهاء أن البيوع ماذا؟ أن الوعود ليست بيوعاً، ليست ملزمة، بل وحكي ذلك إجماعاً، وما نقل عن الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وابن الشاط من المالكية أنهما رأيا أن الوعد ملزم، فيرون أنه ملزم ديانة لا حكما وقضاء. فالفرق بين الوعد الملزم ديانة والوعد الملزم قضاء وديانة، فهو ليس بملزم، ليس بملزم. وهذه ينبني عليها الكثير من المعاملات المعاصرة، مثل المرابحة للآمر بالشراء، أهو وعد أم أنه ليس وعدا وهكذا. طيب، قال ويصح إن قال بعت وقبلت إن شاء الله، إن شاء الله، لأن هذا التعليق قد يكون للتبرك أو يكون للتعليق على مشيئة الله عز وجل، فإذا انقضى مجلس التعاقد فقد ثبت البيع بمشيئة الله عز وجل. وذلك اليمين، من حلف على يمين فقال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، قالوا لا يقع ولو لم يحنث، ولو حنث، فإن حنث لا تلزمه كفارة. وأما الطلاق ففي روايتان، والمشهور عند المتأخرين أنه لا أثر له. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
نعم، هذه المسألة نختم بها درسنا اليوم، وهي مسألة ما يسميه الفقهاء بتفريق الصفقة. وتفريق الصفقة مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما تعرض في الخصومات والقضاء، وهذه من محاسن الفقه كما عبر بعض أهل العلم، فإن فيها تصحيحا لبعض التصرفات. وفقهاؤنا من أوسع الفقهاء في أعمال تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة على سبيل الإجمال؟ تفريق الصفقة معناها أن المرء يبيع شيئا، هذا الشيء بعضه له وبعضه ليس له، بعضه له وبعضه ليس له، فحينئذ هل يصح بيع هذه السلعة في جزئه هو فصححناها في جزئه وأبطلناها في الجزء الآخر أم لا؟ وهذا معنى قولنا تفريق الصفقة، فجعلنا الصفقة الواحدة صفقتين، نصفها صحيح ونصفها غير صحيح، وهذا معنى قولنا تفريق الصفقة. طيب، نقول إن تفريق الصفقة إن من باع شيئاً في ملكه أو باع شيئين أحدهما يصح بيعه والآخر لا يصح بيعه فله حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً، وهو الذي ذكرها المصنف وسكت عن الباقيات. كيف يكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً؟ بمعنى أن يقول بعتك كيس رز والرز الذي في الغرفة الثانية، كيس رز والرز الذي في الغرفة الثانية، الذي في الغرفة الثانية قد يكون كيسا واحدا وقد يكون نصف كيس وقد يكون 100 كيس، إذن باعه معلوما ومجهولا. طيب، نقول إذا باعه معلوما ومجهولا فله حالتان. الحالة الأولى إذا تعذر علم المجهول، إذا تعذر علمه فإنه حينئذ يبطلان جميعا كلاهما، لذلك قال المصنف وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، لم يقل هذا الكيس 100 والذي في الغرفة 200، فإن العقد باطل تماما، بطل العقد، لأنه بيع مجهول وهذا بيع غرر لا يجوز، ومن شرط صحة البيع أن يكون معلوما، ولا يجوز أن نصحح جزءه دون الباقي. لماذا؟ لأن لا نعرف النسبة لكي نصحح هذا إلى ذاك. الحالة الثانية إذا أمكن معرفة المجهول، إذا أمكن معرفة المجهول بأن لم يتعذر علمه، قال الشيخ صح في المعلوم بقسطه، وحينئذ يبطل في المجهول. قال البائع بعتك ما في هذه الغرفة من الرز وهذا الكيس، مباشرة فتح الغرفة فوجدوا أن في الغرفة كيسين، وقال بعتها لك 300، فنقول صح 100 والـ200 عقد باطلة، فأنشئوا لها عقدا جديدا أو اتفقوا أو ارضوا بها أنتم أحرار، لكن العقد اللازم إنما هو 100. هذه الصورة الثانية، إذن فيها تفريق للصفقة. هذا المثال الأول، وهو بيع مجهول ومعلوم وله صورتان. الصورة الثانية بيع مملوك له ومملوك لغيره وكان مشاعا، وكان مشاعا، عندي أرض وهذه الأرض أملك نصفها، وأخونا الفاضل أبو عبادة عاشت الأسماء، وأبو عبادة يملك نصفها، فبعت الأرض كاملة لأخينا محمد، محمد أبو ولا ما بعجل الولد رزقك الله اسم الوالد أبو أحمد، رزقك الله أحمد وبنات، فإن البنات بركة على أبيهن. طيب، نرجع لمسألتنا، فبعت أنا هذه الأرض التي أملكها أنا وأخي، أملكها أنا وأخي أبو عبادة على أبي محمد، فعرف أبو محمد أن الأرض ليست لي ولكني أملك نصفها، نقول صح البيع في النصف دون النصف الثاني. وإن كانت متميزة فكذلك تصح بقسطها بقسطها، والذي يختار هو هو الذي يرضى. وقد يقول لا لا أريدها لا أريدها لأنني أريد الثنتين معا، أو أريد الأرض كاملة، لك حق الخيار أي المشتري، أما أنا البائع ليس لي حق الخيار. إذن هذه الصورة الثانية، وهو إذا باع مملوكا له ومملوكا لغيره فيصح بقسطه، سواء كان مشاعا أو متميزا أو متميزا، متميزا أرضين أو سلعتين كتابين، بعت كتابي أو شنطتي محمد وإبراهيم، واحدة ملكي والثانية ست ملكي، فتصح بقسطها وله الحق ألا يرضى لأن قد يكون له غرض بشراء الجميع. الصورة الثالثة، إذا باع مباحا ومحرما، مثل باع مباح ومحرم، بأن يكون المحرم خمرا، باع رجل لآخر خلا وخمرا، أو لحم غنم ولحم ميتة، لحما ذكي ولحما لم يذكى، ثم بان بعد ذلك أن اللحم محرم وأن الخل وأن الدن الثاني ليس خلا وإنما هو خمر، فنقول يصح بقسطه كذلك، هما دنان فيكون أحدهما النصف الثمن، وهما 5 كيلوات لحم، 3 منها مباحة واثنان محرمان، فله 3 أخماس الثمن وله حق الخيار، فقد يكون له غرض آخر. ومثله لو باع شيئا مستحقا كمسروق ونحوه، أو بان مستحقا فيصح بجزئه. وهذا يقول من محاسن الفقه، والقضاء عندنا يعمل تفريق الصفقة في هذه المسألة، يعملها وفيها مصالح عظيمة جدا، لكن يصبح حق الخيار لمن؟ لهذا الرجل، فقد يكون له غرض يقول لا أريد هذه السلعة بهذه الطريقة فإن فيها ضررا علي. نكون بذلك أنهينا الشروط وتأخرنا، لكن الغد لعلنا إن شاء الله نستعجل، لا لم ننتهي، باقي عندنا المحرم، نكمل أم نقف؟ كم ساعة؟ ونصف؟ طيب ونصف. إذن لعلنا نقف هنا، إن كان هناك أسئلة مكتوبة فهو الأفضل والأحسن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله غدا لا غدا لا يوجد درس، بعد غد بعد غد يوم السبت بعد صلاة العصر مباشرة إلى العشاء، إلى أذان العشاء، ولا يوجد بعد العشاء شيء، وإنما من بعد صلاة العصر مباشرة إلى أذان العشاء، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. في شيء يتعلق في الدرس؟ سم ولو كان مكتوب فهو مقدم، تفضل يا شيخ. كيف؟ أعد السؤال. طيب السيارة لك ولمحمد، طيب بعدين؟ نعم، إذن عندما هذا ملك مشاع، ملك مشاع، عندما تبيعها بعت نصيبك دون نصيب صاحبك، أليس كذلك؟ يصح بيع نصيبك، سواء كان العين المباعة يمكن قسمتها قسمة إجبار أو لا يمكن، أو يعني يجوز قسمتها قسمة إجبار، يجوز قسمتها قسمة إجبار أو لا يمكن، اللي هو مفصولة، مثل أن يكون لي ثنتان، واحدة لي واحدة لك، تسمى قسمة إجبار، وما عدا ذلك فهي قسمة اختيار بالبيع. يجوز لك أن تبيع نصيبك. إذن عندما تكون السيارة ملكك وملك أخيك، فتذهب لأبي عبيدة أو عبادة لأبي عبادة، فتبيعه نصيبك فقط يصح. ثواني، فبعته نصيبك فيملك نصيبك النصف الثلث الربع، يجوز يجوز ولا شك في ذلك. الأمر الثاني، لو بعته كامل العين فبيعك لنصيبك صحيح، وبيعك لنصيب صاحبك بيع ماذا؟ فضولي، وقلنا إن بيع الفضول لا يصح، فحينئذ نقسطها، وقلنا إن بيع المال المستحق ما باع في ملكه وملك غيره هذا مما يدخله إيش؟ يدخله تفريق الصفقة، فحينما تبيعها للثالث فيصح ملكه لعينك ويبطل البيع في الجزء الثاني، فيكون هو شريكا لصاحبه. يبقى عندنا المسألة المشهورة وهي قضية الشفعة، هل تثبت الشفعة لصاحبنا محمد أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه لا تثبت الشفعة في الأعيان المنقولة، والقول الثاني أنها تثبت لوجود الضرر، فإن بعض الناس يستطيع أن ينتفع بالعين بالمهايئة، سمى المهايئة يعني يوم لي ويوم لك، بالمهايئة معك لكن ذاك البعيد سيزعجني وليس في حارتي، فلا يمكن المهايئة معه. ولذلك القول الثاني لوجود الضرر، ولأن الشفعة إنما شرعت لرفعها، أي لرفع الضرر لرفعه، فحينئذ يجوز. والمسألة خلافية والنظر فيه للقضاء. الوعد عند عامة أهل العلم إلا ما حكي عما نقلت لك ونسب لمذهب مالك ومحقق العلماء من المالكية من مشايخنا وغيرهم، يقول ليس الوعد ملزما ديانة، ليس الوعد ملزما حكما وقضاء عندنا، وإنما هو ما نقل عن بعض المالكين، إنما ملزم ديانة بينه وبين الله عز وجل. ديانة بينك، يعني أنت آثم لأن الرجل متضرر، حتى أن بعض أهل العلم يلزم بالتعويض عما يوعد به من الخطبة والنكاح في عقود النكاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.